مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ،
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. هذا السائل الأخ إبراهيم أبو حامد له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، ما هي البلايا والمحن التي أصابت نبي الله يوسف عليه السلام جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالبلايا التي أصابت نبي الله يوسف قد قصها الله علينا في القرآن في سورة يوسف. إذا كنت تقرأ القرآن اقرأ سورة يوسف وتعرف ما حصل عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قد زينه. فالمؤمن يبتلى كما ابتلى الرسل، ترى يبتلى بتشتيت الأعداء، ترى بالأمراض، ترى بالخوف، ترى بالفقر، إلى غير ذلك. فإذا صبر المؤمن على البلوى واتقى الله فله الخير العظيم. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والمؤمن ما أصاب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطايا، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح: من يجد الله بخير يصب منه. فالأنبياء هم أفضل الخلق، حصل عليهم من البلاء الشيء الكثير، وعلى نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في مكة وفي يوم أحد وفي غيرها، وصبر واحتسب عليه الصلاة والسلام. فهكذا المؤمنون عليهم الصبر والاحتساب ولهم العاقبة الحميدة. فاصبر إن العاقبة للمتقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يكون الزهد في الدنيا جزاكم الله خيرا؟
الزهد في الدنيا بإيثار الآخرة عليها وعدم التكلف، يكتفي بالحلال ويكتفي ما يعينه على طاعة الله، ولا يتكلف شيئا يشغله عن الآخرة. وليس معنى الزهد ترك الدنيا وترك المال، لا، ترك المشتبهات، ترك الجشع في طلب التجارة الذي يشغله عن الآخرة وعن طاعة الله، عن طلب العلم، عن أمر المعروف عن المنكر، عن النوافل المستحبة. يعني يجتهد في طلب الآخرة بالأعمال الصالحة، ولا تشغله الدنيا عن الآخرة، ولكن لا يتركها، يطلبها، يبيع، يشتري، يغرس الشجر، يزرع، إلى غير هذا من أسباب الرزق. يطلب الرزق مثل ما طلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنه لا يؤثرها على الآخرة، لا تشغله عن الآخرة، بل أعمال الآخرة مقدمة على أمر الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن يطلب الرزق ولكن لا تشغله دنيا عن آخرته. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائلة جيم باء من الجزائر تقول: سماحة الشيخ، سؤالي حول صيام التطوع، فكما هو مروج عندنا بأن من صام الستة أيام من شوال تبقى عليه دين، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام. تقول السائلة من الجزائر: سؤالي عن صيام التطوع، فكما هو معروف عندنا بأن من صام هذه الستة أيام من شوال تبقى عليه دين، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضا أن يصوم بقية أيام التطوع وهي يوم عرفة والأيام البيض من كل شهر والنصف الثاني من شعبان وعاشوراء إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، فهل هذا صحيح؟
ليس هذا بصحيح. النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك. فإذا صام الست من شوال في عام 1400 وستة عشر ما يلزم أن يصومها في 1417 وهو لازم، هذه مستحب نافلة، إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنة الأمر في هذا واسع. وهكذا صوم عرفة، هكذا صوم يوم عاشورة، هكذا صوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كلها نافلة إذا يسر الله له صوم صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وربما ترك، ربما صام أيام الثلاث من كل شهر، وربما صام الاثنين والخميس، وربما سئل عن هذا وترك ولم يصم عليه الصلاة والسلام. وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله أو إلا قليلا كما قالت عائشة وأم سلمة، فإذا تيسر الصوم فلا بأس وإلا فلا حرج. إنما هذا الفريضة، الفريضة لا بد منها، صوم رمضان لا بد منه إلا من علة كالمرض والسفر. أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع، إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك، أو صام الاثنين والخميس بعض الأحيان وترك، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف ألف تقول: فتاة تقول بأنها لا تريد الزواج مع أنها في 22 من العمر، وتريد أن تكمل تعليمها وأن تتفقه في دينها وأن تتعلم العلم الشرعي، هل يجوز لها ذلك يا سماحة الشيخ؟
السنة لها أن تتزوج، لأن ترك الزواج فيه خطر، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يعم الرجال والنساء، كل المأمور لما فيه من إحصان الفرج وغض البصر وحصول الذرية التي تعبد الله. فالمؤمن يجتهد في طلب الزواج، والمؤمن كذلك إذا جاء الكفر، وعليها مع هذا أن تجتهد في أنواع الخير كالرجل. أما ترك الزواج فلا ينبغي، المشروع لها أن تجيب من خطب، وأن يسعى وليها في تيسير الأزواج الطيبين، إذا خطب لها وليها الزوج الصالح طيب، ولكن لو صبرت حتى تكمل دراستها الجامعية فلا حرج في ذلك، إذا كان لا خشية عليها، إذا كان لا تخشى شرا من جهة الشهوة، لا تخشى فتنة، فلا بأس أن تكمل الدراسة. ولكن كونها تترك الزواج بكل هذا لا ينبغي أبدا، بل السنة لها أن تجتهد في الزواج، وإذا خطب أهلكم لا يرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولما تأيبت حصة من زوجها لما تزوجها بنت عمر، عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى الصديق أبي بكر، قال لكل من شئت زوجك حفصة، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سعى الولي لبنته وأخته لدى الناس الطيبين فلا حرج، وإذا خطبها الكفر لا يرد. ورسول نهى عن التبتل وهو ترك النكاح والتمتع العبادة، لأن الإنسان على خطر إذا ترك الزواج قد يبتلى بما حرم الله، نسأل الله السلامة. نعم.
جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. السائلة سين ميم ميم من جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها: ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر، وهل في هذا مخالفة لما جاء في القرآن والسنة؟
أين؟
تقول: ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر، وهل في هذا مخالفة لما جاء في القرآن والسنة؟
هذا سؤال مجمل، تنظيم الأسرة هذا سؤال مجمل لو بالتفصيل. فإن كان المراد تنظيم الأسرة يعني تنظيم الحمل هذا فيه تفصيل، إذا كان عليها مشقة كنا ترضع تخشى الحمل ويضر الولد حملها فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل حتى تكمل الرضاعة، أو كان عليها مضرة تقرير الأطباء أن عليها مضرة من الحمل المتوالي فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل المتوالي، كان تحمل بعد كل 3 سنين أو 4 سنين إذا كان عليها مضرة في الحمل المتوالي، المقصود تنظيم الأسرة إذا كان لأمر شرعي فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الأردن أخوكم في الله ميم راء عين يقول: سماحة الشيخ، الصلاة بعد أذان الفجر الأول هل تعتبر صلاة قيام ليل؟ وهل هناك أذان أول وأذان ثاني لصلاة الفجر؟ وهل قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر أو من منتصف الليل مأجورين؟
قيام الليل يبتدي من نهاية صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا قيام الليل، وإذا كان في آخر الليل في النصف الأخير أو في الثلث الأخير يكون أفضل، مثل ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يصلي الربع السادس والربع الخامس، الربع الرابع والربع السدس الرابع والسدس الخامس، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، السدس الرابع والسدس الخامس، وإذا قام في الثلث الأخير كان ذلك في فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. وهذا نزول يليق بالله لا يشابه الخلق في نزولهم، بل هو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش وهو الارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولهذا يقول أهل العلم: استوى بلا كيف. فالمؤمن يؤمن بصفات الله وأسمائه على وجه اللائق بالله جل وعلا، ما لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولهذا يقول مالك وغيره من السلف الشامي والإمام أحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم يقولون: نؤمن بأن ربنا فوق سماواته على عرشه قد استوى عليه بلا كيف سبحانه وتعالى. فالإنسان يقوم ما تيسر من الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره، يتحجج يصلي ما تيسر، يدعو ربه، يلجأ إليه، يرفع إليه، ويسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والأفضل 11 أو 13، هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، 11 ركعة أو 13 ركعة، يصلي من كل ثنتين ويوتر بواحدة قبل طلوع الفجر، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، أو أقل بأن صلى 3 أو 5 أو 7 كل ذلك لا بأس، لكن السنة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، وإن سرد 3 بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، أو سرد 5 بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وإذا كان له شغل في أول الليل بدراسة العلم ونحو ذلك فإنه يوتر في أول الليل حتى لا ينام عن وتره، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه وصى النبي أن يوتر في أول الليل، لأن كان يدرس العلم في أول الليل، المقصود الإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر أول الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أخرجه مسلم في صحيحه. فالتهجد في أول الليل أو في وسطه أو في آخر كله طيب، ولكن الأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول الأخ السائل من الأردن في سؤاله الثاني: جدي متوفى منذ 3 سنوات يرحمه الله، وتوفي بسبب المرض الذي استمر معه ما يقارب من 9 سنوات، وخلال هذه السنوات لم يصم شيئا من رمضان لأن حالته لم تسمح له بالصيام، فماذا عليه وماذا يجب علينا تجاهه سماحة الشيخ؟
إذا كان لم يستطع الصوم فلا شيء عليه، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا مات ولم يستطع فلا حرج عليه، وإن كان تساهل صوم عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبه، فإذا كان استطاع وتساهل فالوصيه أن تصوم عنه، فإن لم يتيسر الصوم عنه فأطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان لا إنما ترك من أجل مرضه أنه يحب الصوم يريد الصوم لكنه عاجز فلا شيء عليه وليس عليكم صيام عنه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا ما أدرك ما أدرك عدة ما أتشم مرضه فلا حرج عليه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من الأردن يقول: نحن 3 إخوان من أم وأب، أنا وأختان، الأخت الكبيرة متزوجة ولله الحمد ومتعلمة، أما الأخت الثانية فهي غير متزوجة ولديها مشكلة، ألا وهي أنها لا تعرف أن تقرأ ولا تعرف أن تكتب، فقد خرجت من المدرسة في صغرها، فأنا أعطيها أشرطة قرآن من السور القصيرة لتحفظها مع تكرار التلاوة، فهل هذا يكفي يا سماحة الشيخ؟
هذا طيب جزاك الله خير، ويشرع لك أن تعلمها أنت وأختها الكبيرة تعلمها أيضا حتى تحفظ ما تيسر من القرآن، وعليكما أن تعلماها أحكام الدين أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الحيض حتى تكون على بصيرة، علموها هكذا المؤمن يعلم أقاربه في الذمة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فالواجب تعليمها وإرشادها منك ومن أختها لكل ما قد تجهل من صلاة أو أحكام حيض أو أحكام نفاس أو أحكام صيام أو غير هذا، مع تعليمها ما تيسر من القرآن الكريم ومن أحكام الصلاة، وأنتم على خير ولكم أجر عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل ميم راء مصري ومقيم بالرياض يقول: أنا مصري ومقيم في المملكة العربية السعودية بالرياض، فهل يجوز لي أن أحج عن والدتي حيث أن والدتي بها مرض ولا تستطيع المشي إلا على العصا، ولديها ضعف في النظر وهي في مصر وفي طول عناء، فهل يجوز أن أحج عنها؟
نعم، لا بأس أن تحج عنها إذا كان لا تستطيع الحج لضعفها ومرضها وكبر سنها، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يثبت على الراحل أفحج عنه؟ قال حج عنه. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفحج عنه واعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فإذا كانت عاجزة فأنت جزاك الله خير تحج عنها وتعتمر عنها لكبر سنها وعجزها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: سمعت يا فضيلة الشيخ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوم السبت إلا في فريضة، فإن وجد أحدكم لحاء شجرة أو عودا من عنب فلينبغ، ما صحة هذا الحديث؟
هذا الحديث ليس بصحيح، قد دلت الأحاديث الصحيحة على أن لا بأس بصوم السبت، هو حديث بين العلماء أنه مضطرب وشاذ مخالف الأحاديث الصحيحة، فالمقصود أنه حديث ضعيف ولا يجوز العمل به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. واليوم اللي بعد الجمعة هو يوم السبت، فالرسول أمر بالصيام مع الجمعة، وكان يصومه صلى الله عليه وسلم مع يوم الأحد أيضا، ويقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. فصيام يوم السبت قربه وطاعة مع يوم الأحد أو مع الجمعة أو وحده كله لا بأس له. والخلاصة أن حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو باطل غير صحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من الأردن التي رمزت لاسمها براء حاء تقول في هذا السؤال: قرأت في سنن النسائي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كراهية إظهار الذهب للنساء، وأسمع كثيرا من الفتاوى تفيد على أن إظهار الخاتم أو الأسورة بالنسبة للمرأة ليس حراما، لأنه من الزينة الظاهرة التي أجازها الله عز وجل، فأرشدونا حول هذا الأمر للأهمية مأجورين.
الله جل وعلا يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فيظهر الزينة من الحلي في اليدين أو في الحلق أو في الأذن، كل هذا من المحرمات، لا يجب لها إبداء الزينة، بل يجب عليها التستر والحجاب. قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عند غير المحارم، ومن ذلك ستر يديها وما فيها من الأسفرة والخواتم، وستر حلقها وما فيه، وستر وجهها وما فيه وذنيها، كل هذا واجب. وقال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: معنى ذلك إظهار المحاسن، معنى التبرج إظهار المحاسن والمفاسد.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل دعاء ختم القرآن الذي يقرأ سنويا في صلاة التراويح في آخر ليالي شهر رمضان في المساجد هل يعتبر من البدع المحدثة؟
ليس من البدع، بل هو مستحب وسنة، فعله السلف وفعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ختم القرآن يدعى في الدعوات الطيبة، سواء في تراويح أو في غيرها. وإذا ختم الإنسان القرآن في أي وقت دعا، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، وترجى الإجابة. وكان هذا من فعل السلف، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، فلا حرج في ذلك، بل هو مطلوب ومشروع وفيه خير كثير، نسأل الله أن يتقبل من المسلمين. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول: من نام عن صلاة الوتر ولم يذكر ذلك إلا بعد صلاة الظهر كيف يقضيها؟
يقضيها شفعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتر من الليل لمرض أو نوم قضاه من النهار شفعا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني إذا كان عادة الثلاثة يصلي من النهار أربع تسليمتين، وإذا كان عادة في الليل الوتر بخمس صلى من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وإذا كان عادة 11 كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار 12 ست تسليمات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل. وإذا لم يتيسر الضحى وصلاه بعد الظهر فلا بأس، لكن الأفضل يكون قبل الظهر. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة أختكم في الله هاسين من مكة المكرمة تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام؟
الأفضل المتابعة، وإن فصل فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة كما قاله جماعة من السلف كابن مسعود وغيره، ولو صامها متفرق أجزأت على الصحيح.
جزاكم الله خيرا. السائل من جدة السائلة نون فا تقول: لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوعا، ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري فلا حرج عليك، لأن هذا هو صيام تطوع. فأفطرت، ولكن سمعت من بعض النساء أن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم يا سماحة الشيخ؟
لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمير نفسه، إن شاء تممه أفضل وإن شق عليه أفطر والحمد لله ولا قضاء عليه، لأنه تطوع نافلة، إن شاء كمله وإن شاء أفطر ولا حرج والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جازان السائلة أم محمد تقول في هذا السؤال: صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكمل بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة؟
هذا فيه تفصيل، إن كان الشك ما في الترجيح فالواجب عليك أن تأتي بالسجدة الثانية وتكمل صلاتك ثم تسجد السهو، وإن لم تفعلي فعليك أن تأتي بركعة زائدة تبطل ركعة للترك اسمها سجدة، تأتي بركعة زائدة بدلا منها، وعليك سجود السهو. فإذا شكيت في إحدى الركعات فسجدت سجدتين أو واحدة ولم تأتي بالسجدة الثانية فعليك أن تأتي بركعة زائدة، ثم بعد كمال التحيات والدعاء تسجد للسهو سجدتين. أما إن كان الشك مع الظن، يعني ظننت وغلب على ظنك أنك سجدت سجدتين فلا شيء عليك، وسجد السهو يكفي، سجد السهو يكفي والحمد لله. ولكن عليك دائما أن تحتاطي وأن تتعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان قد يؤذي بالوساوس، فإذا حصل الشك فابني على اليقين، فإذا شكيت في صلاة اثنتين أو ثلاث اجعلها اثنتين ثم كمل الصلاة، وإذا شكيت هل سجدت واحدة أو اثنتين اسجدي الثانية. أما إذا غلب على ظنك أنك ما سهيتي وأنك فعلت الصواب فكمل الصلاة واسجدي للسهو سجدتين بعد السلام أفضل، إذا كنت فعلت ذلك عن ظن وعن غلبة ظن. أما مع الشك لا، مع الشك عليك باليقين، إذا شككت فلا بد من اليقين، إذا شكيت هل سجدت أو ما سجدت الثاني اسجدي، وإذا شكيت صليت ثنتين أو ثلاث اجعلها ثنتين وكمل الصلاة ثم اسجدي للسهو قبل السلام، وإذا سجدت بعد السلام فلا بأس. أما مع غلبة الظن فإنه يكفي سجود السهو، تبرين على غالب الظن وتسجدين للسهو، والأفضل في هذا المقام أن يكون سجود السهو بعد السلام إذا كان البناء على غالب الظن.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذه السائلة تقول بأنها من المستمعات في هذا البرنامج المفيد، وتذكر بأنها في بداية حياتها تقول: كنت مفرطة على نفسي بكثير من المعاصي، وحصلت لي مشكلة قلبت موازيني، فاستعنت بالله عليها ووجدت الراحة النفسية والسعادة الحقيقية عندما عدت إلى الله، فأنا أحافظ على الصلوات في أوقاتها، وأصوم 3 أيام من كل شهر، وأقرأ القرآن، وأحمد الله وأشكره على ذلك. وبعد سنوات من الاستقامة أحسست ببعض الأمراض النفسية تنتابني في بعض الأحيان، ووساوس وأفكار وضيق بالنفس، أحس وكأن أحد يشد على حلقي، كلما تذكرت ذنوبي لأرتاح بصلاتي فأنا لا أرتاح لا بصلاتي ولا بنومي ولا حتى بقراءتي، أرجو من سماحة الشيخ أن يوجهني في هذه الكلمات.
هذا الحرج الجديد هذا من الشيطان، فالمشروع لك حينئذ أن تكثري ما تعوذ بالله من الشيطان، وأن تذكري رحمة الله وفضله وإحسانه، فإنه جل وعلا يتوب على التائبين، وهو قائل سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، واحذر لوساوس الشيطان، واطمئني على ما هداك الله له من الأعمال الصالحة والتقوى والاستقامة، واحذري نزغات الشيطان، ولشريح الصدر كوني من شريحة الصدر، طيبة النفس بما هداك الله له من طاعته وتوحيده وذكره والأعمال الصالحة، وكلما عرض على شيء من الوساوس ولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتصلي على يسارك 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، وأمشي بالخير، أرغمي عدو الله الشيطان بالتعوذ بالله من الشيطان، وانشرح الصدر باستقاء بالله وأنه الغفور الرحيم وأنه الجواد الكريم وأنه يتوب على التائبين ويقبل توبة التائبين الصادقين، وأبشر بالخير.
شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكر لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.